كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أسعدتم مساء مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان وكل الأمنيات بمساء هادئ وسعيد. في برنامج اليوم نتطرق إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية، تقرير حول مبادرة من أجل السود في ألمانيا، وتقرير حول ختام فعاليات المعرض الدولي للسياحة في العاصمة الألمانية برلين، ونشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد. توقع المدافعين عن المستهلك انخفاض أسعار الكهرباء، صرامة وزير الداخلية المستقبلي في ترحيل اللاجئين من مرتكبي الجرائم والمصنفين كخطرين، نقد الحزب اليساري وحزب الخضر لوزير الصحة المستقبلي، الطفل في مدينة كيمينتس يختار يوم الثلاثاء لمن يتحمل مسؤولية تربية الأطفال من طرف أحد الأولياء، ويوم الخميس للأجانب. كانت هذه أهم العناوين الواردة في الصحافة الألمانية. تفاصيل أكثر والزميلة راديا الكليلي.
صحيفة ديت سايت كتبت عن نظام توزيع الأغذية لدى الطفل في مدينة كيمينتس. فمنذ 19 سنة يقدم الألمان والأجانب في يومين مختلفين من الأسبوع لشراء المواد الغذائية. لتتساءل كاتبة المقال دوغين غاينهات، هل يستحق هذا النموذج اللوم أم أنه عملي؟ هذا النظام غير مكتوب على لافتة، ولكن الكل يعلم به من يوم التسجيل، خصص لمن يتحمل مهمة تربية الأطفال من أحد الوالدين يوم الثلاثاء، وذو الاحتياجات الخاصة أو المعتنين بهم من الألمان يوم الأربعاء والجمعة، والأجانب يوم الخميس. وتشير الصحيفة إلى اختيار المسؤولة عن الطفل في هذه المدينة إلى كلمات منمقة عند الحديث مع الصحفيين، لتقسم الوافدين على الطفل للسكان الجدد والسكان القدامى لكيمينتس، وترى أن الطفل ساحة عرض سياسية. 1400 شخص ينتفعون من الطفل في هذه المدينة، والثلث منهم أجانب. أحد المتطوعات في الطفل لا تفهم السبب في هذا التقسيم، ففي كل الأيام يأتي أشخاص مهذبين يتشكرون للمساعدة، والعكس موجود أيضا. صحيفة داتاكس شبيغل تساءلت في إحدى مقالاتها عن ما تحمله الصفقة بين شركتي التزويد بالكهرباء الإيون والأر في إي، ما تحمله في طياته. من الوهلة الأولى يبدو النظام الجديد في قطاع الكهرباء سيء، ولكن عضوة البوابة الإلكترونية فيريفوكس داغمار جينزل لم تعطي رأياً قطعياً في نتائج هذا النظام الجديد. وتشير الصحيفة إلى موقف المدافعين عن المستهلك الذين يأملون في انخفاض أسعار الكهرباء. بانصهار شركتي الإيون والأر في إي، لا وجود للمنافسة في سوق الطاقة، وهذا خبر مؤسف للمستهلك. لكن شركة الإيون هي شركة أساسية في هذا المجال، ويمكن أن ينتج عن وحدة الشركتين انخفاض أسعار الكهرباء. صحيفة فرانكفورت ألجيماينة نشرت رأياً حول رغبة المرشح لوزارة الداخلية هورست زيهوفا في مواصلة ترحيل اللاجئين، إفصاحه عن رغبته قبل توقيع تكوين الأحزاب الألمانية للائتلاف الكبير. لتعلق الصحيفة بالقول إن المناوشات قد بدأت، ووزير الداخلية المستقبلي زيهوفا يجرؤ على الدخول بخطة قبل إبرام العقد المكون للائتلاف الكبير وقبل تعيين الوزراء. بداية هذا الأسبوع سيكون بنقاش الائتلاف الكبير، نقاشهم التعامل مع الأجانب المرتكبين للجرائم والمصنفين كخطرين. خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن زيهوفا عن تعامل صارم مع هذا القسم من اللاجئين. أنا غريت كرامب كارين باوا لحزب CDU تسانده في رأيه، ونائبة الحزب الاجتماعي الديمقراطي SPD لم تعارضه، ولكن طالبت بمزيد من الجهد لإدماج الأجانب الذين لهم حق البقاء. في مجلة فوكوس نشرت مقالاً عن نقد الحزب اليساري وحزب الخضر لأقوال السياسي من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU ينس شبان، ومطالبة حزبه عدم تنصيبه كوزيرا للصحة. صرح المدير التنفيذي للحزب اليساري في البرلمان يان كورت لوكالة الأنباء الألمانية في برلين أنه من لا يبالي ويتعالى على الفقراء وضعاف الحال في هذا المجتمع يجب أن يتنازل عن وظيفته كوزير. لتضيف الصحيفة بأنه لا يمكن توقع النقد الذاتي والتبصر من شبان، لذلك وجب على المستشارة ميركل التخلي عن منحه الوزارة. رئيسة كتل اليسار زاغا فاغن كنشت علقت من جهتها في صحيفة نوية أوسنابروك على ما قاله شبان بأن يجب أن يسأل الأولياء المنتفعين بالمساعدة الاجتماعية الهارتسفية كيف يمكنهم صرف 2.70 سنت على طفل في اليوم الواحد، وكيف يمكن لهم تربية أطفالهم في هذه الظروف.
عبر خبراء هيئة الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء العنصرية التي يتعرض لها الألمان الذين ينحدرون من أصول إفريقية، وكان هذا الفريق قد زار مؤخرا عدة مدن ألمانية حيث التقى خبراء ألمان يعملون في هذا الميدان وبممثلين عن مبادرة من أجل السود في ألمانيا. عن هذا الموضوع يحدثكم الزميل حكم عبد الهادي في التقرير التالي.
يرى طاهر ديلا عضو الهيئة الإدارية لمبادرة السود في ألمانيا أن تعاظم العنصرية ضد السود يتطلب إجراء حوار شامل حول هذا الموضوع، ويضيف: العنصرية واضحة للعيان، ولا شك أنه يوجد المزيد من النشاطات التضامنية من المواطنين الآخرين مع السود، فهم يعلمون أن هؤلاء لا يستطيعون لوحدهم مواجهة هذه الظاهرة، فالأمر يقتضي أن يساهم الجميع في محاربة العنصرية أو على الأقل عدم غض الطرف عنها. ومن ناحيتها تعيد صحيفة دي سايت الأسبوعية تعاظم العنصرية في الآونة الأخيرة إلى العمليات الإرهابية التي قامت بها مجموعات إسلامية متطرفة في أوروبا في الآونة الأخيرة، وإلى زيادة عدد اللاجئين منذ عام 2015، ويتعرض خاصة الشباب السود إلى مضايقات واعتداءات، كما تقول أم أحد المراهقين في منطقة الزاورلاند في ولاية شمال الراين وستفاليا.
Das ist eigentlich gar nicht auszuhalten, also schon gar nicht als Kind.
لا يستطيع أحد وخاصة الأطفال أن يتحملوا الاعتداءات اليومية والأسبوعية والشهرية، فالناس يعتقدون في الثلاث سنوات الأخيرة أنهم يستطيعون تفريغ كراهيتهم كما يحلو لهم.
Die letzten zwei, drei Jahre so geworden.
ويذكر أن هذه الأم تبنت دون تردد طفلا أسودا. لا يهمني أبدا لون البشرة، وكنت سأتبناه حتى لو كان لونه أخضرا ومقلما. ابن هذه السيدة الذي يبلغ عمره 14 عاما يعاني من الحياة اليومية. الألمان يوجهون لي إهانات، فكيف أستطيع أن أشعر أنني ألماني؟ في السابق لم أكن أتعرض لهذه الإهانات، ولكن ذلك يكاد لا يتوقف في السنوات الأخيرة. ويضيف أنه لا يعامل في وسائل النقل كأصدقائه البيض، ففي كثير من الأحيان يطلب منه مراقب التذاكر أن يبرز تذكرته دون غيره، لأنه يظنه لاجئاً محتاجاً. هذه الأوضاع جعلت هذا المراهق يفكر بالهجرة من ألمانيا، خلافاً للسيد طاهر ديلا عضو الهيئة الإدارية لمبادرة السود في ألمانيا. الهجرة غير واردة بالنسبة لي، فقد بلغ عمري 56 عاماً وعشت حياتي كلها في ألمانيا وسأبقى هنا. ولكن كيف يمكن مواجهة العنصرية ضد السود في ألمانيا؟ Taher Dilla.
Naja, ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, sich sozusagen nicht persönlich angegriffen zu fühlen.
الخطوة الأولى أن لا يعتبر الألمان الحديث عن العنصرية هجوما شخصيا عليهم. والخطوة الثانية أن نسأل من الذي يستفيد من هذا الوضع ومن الذي يتضرر ويعزل. وعلى كل شخص أن يسأل نفسه فيما إذا يرغب في العيش في مثل هذا المجتمع أو أنه سيتوصل إلى القناعة بأنه يريد أن يعيش في مجتمع يتميز بالمساواة التي تسمح لكل شخص بتحقيق ذاته.
اختتمت أمس الأحد فعاليات المعرض الدولي للسياحة والذي زاره الآلاف من المواطنين، حيث اطلعوا على أجنحة المعرض ومنها الأجنحة العربية. الزميل بسام عويضة زار المعرض والذي يعد أكبر بورصة في العالم للسياحة، وأجمل لنا فعاليات هذا المعرض في التقرير التالي.
بالفعل أسدل الستار أمس على أهم بورصة سياحية في العالم بنسختها 52، والذي نظم من 7 وحتى 11 من شهر آذار مارس الجاري. ويعد المعرض أضخم حدث تتم إقامته سنويا في العالم لتجارة السياحة والسفر، إذ جمع أكثر من 10,000 عرض من 180 دولة، وركز أعماله على السفر الفاخر واستقطب آلاف الزوار. هذا المعرض الدولي نال إعجاب السيد محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر، الذي شارك في المعرض الدولي وقال تعتبر نسبة السياح الألمان الذين يزورون مصر حوالي 40%.
صناعة السياحة في مصر تأثرت بعد الثورة تأثر كبير جدا. احنا في 2010 كنا بنتكلم عن 14 مليون سائح، النسب تضاعفت جدا. العامين الماضيين بدأت السياحة تستعيد شوية ثقتها. تواجدنا هو رسالة إلى العالم أن السياحة في مصر ما زالت موجودة، ورسالة إلى العالم على أن صناعة السياحة وإن شاء الله والدولة المصرية قادرة على استقبال السياحة مرة أخرى. قبل الثورة كانت الألمان يقتروا رقم 2، كانت السياحة الألمانية تأتي رقم 2 بعد السياحة الإنجليزية. هناك اختفاء للسياحة الإنجليزية لأسباب ليست بعيدة عن السياسة. في هذه الحالة الحقيقة الألمان كانوا قبلة الحياة للسياحة الثقافية والترفيهية، والآن يحتلوا بجدارة التدفق الأعلى إلى السياحة الثقافية والترفية. السياحة الألمانية الآن هي من استطاعت أن تعدي، يعني تكون طوق النجاة للسياحة في مصر عموما.
من جانبه قال السيد سعيد السماحي المدير العام في هيئة الفجيرة للسياحة والآثار إن السياحة الألمانية من أهم الروافد لدولة الإمارات، مشيرا إلى أنه يطمح بإزدياد أعداد السياح الألمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
السياحة الألمانية من أهم الروافد السياحة لدولة الإمارات، وهي دائما تشكل نسبة عالية جدا لدولة الإمارات، ونطمح أنها تستمر وتكون أكثر وأكثر في السنوات القادمة، لأن هي رافد قوي للسياحة. في الحقيقة إحنا دائما في إمارة الفجيرة نسجل نسبة الألمان في المرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى الإمارة، لأن إحنا دائما تتصدر عندنا السياحة الداخلية المرتبة الأولى، تليها الألمانية والبريطانية أو الإنجليزية والروسية. عدة سنوات كانت تتصدر دائما الألمانية هي المرتبة الثانية دائما بعد السياحة الداخلية. السياح الألمان سياح يعني على دراية ومعرفة بالمواقع السياحية الحمد لله في دولة الإمارات، هم من محبي زيارة دولة الإمارات.
وبين السماحي إن المشاكل العالمية سواء كانت اقتصادية أو سياسية تؤثر على حركة السياحة العالمية. وعن الهدف من مشاركة الهيئة في هذا المهرجان الدولي قال الدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس الإدارة في هيئة الفجيرة للسياحة والآثار إن هناك أنواع كثيرة من السياحة، منها السياحة الصحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في الفجيرة.
الحقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة السياحة متنوعة، هناك السياحة الثقافية، هناك السياحة التعليمية، هناك السياحة العلاجية. في الفجيرة حقا نحن بالدرجة الأولى نهتم بتسويق الجانب السياحي، المنتج السياحي خاصة بالفجيرة متنوع المنتدى السياحي، هناك عندنا الشواطئ الجميلة الخلابة الرائعة النظيفة، هناك عندنا الجبال الجميلة أيضا، وهناك عندنا أيضا الهيرتيج اللي هي يعني الأماكن الأثرية، قلاع وحصون، وكذلك المواقع الأثرية التي هي تعبر عن تاريخ هذه المنطقة. بالتالي عندنا لا يقل عن 60 إلى 70 هي ما بين قلعة وحصن، هذا بحد ذاته هو يهواه السائح الأوروبي.
من جانبه أشاد مدير عام التسويق في وزارة السياحة والآثار في السلطة الوطنية الفلسطينية ماجد إسحاق أجاد بالمعرض الدولي وقال: نحن هنا متواجدين للترويج لفلسطين، وإن السياحة الدينية ستبقى العصب الرئيسي في السياحة الفلسطينية، خاصة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم وكنيسة القيامة في مدينة القدس، وكذلك الآثار التاريخية في مدينة أريحة منها قصر هشام.
السياحة الدينية بتضل هي العصب الرئيسي للسياحة الفلسطينية، بس السياحة الدينية صفت معروفة وخاصة في ألمانيا، يعني الشعب الألماني عماله بيجي بمجموعات كبيرة لأهداف دينية ولأسباب دينية على فلسطين، بس احنا اللي عمالنا بنركز على الاشي التاني او على الاشي اللي عماله بصير فلسطين واللي هو بجانب للسياحة الدينية.
من جانبه قال السيد راشد سعيد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في قطر: إن قطر من أكثر الدول في العالم التي تشجع على السياحة، مبينا إن هناك زيادة من السياح الألمان بنسبة 22% في عام 2017.
في 2017 عندنا زيادة 22% من ألمانيا، 9% من السوق المتحدث باللغة الألمانية اللي هو 3 أسواق اللي ذكرتها سابقا.
وفي الجناح البحريني جلست الشابة زهرة لطف الله ترسم بالحناء لزائرات المعرض الدولي، وأخذت تشرح لنا كيف تقوم بالرسم.
الحنة الهندي يكون متروس يعني مليان كثير، الحنة الناعم يكون خفايف كم وردة، الحنة الإماراتي يكون بعض عريض بعض خفيف يعني مخلوط، الحنة العماني يعني كذا، حنة في عريض في دقيق في كذا نوع من الأنواع.
وعن الفرق بين أنواع الحناء قالت الشابة لطف الله: إن هناك اهتمام كبير بالحناء في البحرين، وهذا غير مقتصر على السيدات كبار السن، والحناء كذلك يستخدم في كل المواسم،
جميع المراحل، جميع المراحل العمرية تعمل حناء، ومو معين يعني مثلا في الأفراح في الأعياد في جميع المواسم يعني.
يذكر أخيرا إن الهدف المشترك من الأجنحة العربية كان نزع المخاوف من السائح الألماني وتشجيعه على زيارة المناطق العربية عن طريق عروض تعكس تنوع السياحة في العالم العربي.
إليكم الآن مستمعي الصوت العربي نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها: 2017 هو الأسوأ بالنسبة لأطفال سوريا، فروق في نسب منح اللجوء تبعا للولاية الألمانية، الأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي تساند زيهوفا، تزايد معدلات تجارة السلاح عالميا، وأخيرا أمنيستي انترناشونال الجيش في ميانمار يحول قرى المسلمين إلى مواقع عسكرية.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. أفادت منظمة اليونيسف لإغاثة الأطفال التابعة للأمم المتحدة بأن العام 2017 كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للأطفال في سوريا، حيث لقي ما لا يقل عن 910 أطفال حتفهم، في حين أصيب نحو 361 طفلا في ذلك العام، أي بواقع زيادة قدرها 50% عن العام الذي سبق. وأضافت المنظمة الدولية أن الأرقام غير المبلغ عنها أعلى من ذلك بكثير، ولا سيما مع عدم توفر أي بصيص أمل يبشر بانتهاء الحرب هناك. وأفادت اليونيسف بأن 69% من الشعب السوري يعيشون في فقر مدقع مع مرور 7 أعوام على اندلاع الحرب في سوريا، وأن مستوى معيشة الفرد فيها لا يتجاوز دولارين يوميا. كذلك فإن الفقر أصاب الأطفال من اللاجئين الذين نزحوا إلى الأردن وأجبروا على العمل أو الزواج المبكر. وأضاف المصدر أن عدد الأطفال السوريين ممن حرموا من التعليم بات يتجاوز الملايين. ذكرت صحيفة راينيشا بوست بأن مكان تقديم طلبات اللجوء يلعب دورا كبيرا في الاعتراف باللجوء، حيث أن نسبة منح حق الحماية للاجئين تراوحت من 72.8% في زالاند إلى 24.5% في براندنبورغ العام الماضي، وذلك استنادا إلى بيانات مستقاة من الدائرة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين. وأشار التقرير إلى أن عملية إتمام إجراءات اللجوء لم تكن على قدر متساو من ولاية إلى أخرى، حيث كان للاجئين السوريين حظ أكبر من غيرهم من الأفغان في بعض المناطق في الحصول على حق اللجوء. وأظهر التقرير مثلا أن أعداد اللاجئين العراقيين والإيرانيين والأفغان الذين حصلوا على حق الحماية في كل من ولاية براندنبورغ وبافاريا وساكسونيا مثلا كان أقل من غيرهم على المستوى الاتحادي. أعربت الأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي كرامب كارين باوا عن تأييدها لموقف وزير الداخلية المعين هورست زيهوفا فيما يخص النقاش الدائر حاليا بشأن وضع خطة عامة لتعجيل إجراءات طلبات اللجوء. وامتدحت كرامب كارين باوا النهج الذي يسلكه زيهوفا في معالجة هذا الملف، واصفة ذلك بالعملي والأقرب للتوصل إلى حلول. يشار إلى أن زيهوفا قد أعلن عن عزمه تسريع معاملات اللجوء وتوخي الحزم والصرامة في مسألة ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم. من جانبه أبدى رئيس حزب بديل من أجل ألمانيا تشككا إزاء تطبيق الخطط التي يتبناها زيهوفا. أما رئيسة حزب الخضر بيربوك فقد صرحت بأن زيهوفا ينوي من وراء خططه الجديدة استعراض العضلات فقط. أفاد معهد سيبري لأبحاث السلام ومقره ستوكهولم بأن معدلات التجار في السلاح على مستوى العالم قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الزيادة نسبة 10% عن السنوات الخمس التي سبقتها. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الرابعة على سلم الدول المصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتليها الصين. يشار إلى أن أكبر الدول المستوردة للأسلحة الهند والسعودية ومصر. أفادت منظمة أمنستي إنترناشونال بأن الجيش في ميانمار يعمد حاليا إلى بناء قواعد عسكرية على الأراضي التي كانت تضم في السابق قرى لسكان مسلمين. وأضافت المنظمة أن الجيش ينشئ حاليا مساكن جديدة ومواقع حدودية وأماكن لهبوط طائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى منشآت أخرى. وتستند أمنستي إنترناشونال في ذلك إلى صور التقطتها أجهزة تصوير بالاستعانة بأقمار صناعية من الفضاء. وتتهم المنظمة الجيش في ميانمار بضم أراضي كانت تتبع للمسلمين بسرعة تنذر بالخطر. وأضافت أن القوات الأمنية التي اقترفت الجرائم بحق أقلية الروهينجيا هي نفسها تقوم الآن بإنشاء قواعد عسكرية، في حين أنه كان من الواجب أصلا أن يتم البدء في إعادة اللاجئين المشردين من بنغلاديش، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
Refugee Radio auch im Netz.
رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97-99-33-56-30. لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6:00 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال هارون سويس، ومن القسم الفني روبن رودولف، طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.